أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كنا تحدثنا في جلسات سابقة عن موقعية البناء الأسري وقدسيته و أهميته، وأشرنا في بعض الأحاديث إلى أهمية دور المرأة في توثيق هذا اللحمة وصلاحها وبنائها بشكل صحيح. كما أشرت أيضا، بل تحدثنا بشكل مفصل عن موقعية الرجل وأهمية دوره وأهم الخصال التي يجب أن يتحلى بها لبناء هذه الأسرة الكريمة. نريد أن نشير إلى وضعية عامة فيما يرتبط بهذا الشأن، وهو الحالة الطبيعية والأصلية في التركيبة البشرية أن يكون هناك حاجة إلى لطافة الذوق و حصافة إدراك لتوثيق هذه اللحمة البشرية الحساسة. إذ أنه من الطبيعي جدا أن يكون هناك مساحات تفاوت واختلاف بين أفراد هذه البنية المقدسة. بتعبير آخر، أنه أي تزاوج بين رجل وامرأة من المتوقع جدا أن يكون للرجل مزاج خاص، فكر خاص، بيئة خاصة، أذواق خاصة، وللمرأة ما يشابه ذلك من ذوق وفكر ومزاج وإدراكات. قد يتفقان في أشياء ويختلفان في أشياء، هذا طبيعي وهذه سنة الحياة، بل أن الاختلاف يبدأ من مستوى التحسس والتذوق، فقد يميل أحدهما إلى لون والآخر إلى لون آخر، قد يميل أحدهما، قد يتلائم مع أحدهما مستوى معين من الحرارة أو البرودة ويخالفه الآخر في ذلك، فيميل أحدهما إلى مثلا تبريد الغرفة ويميل آخر إلى تدفئة أو بالعكس. هذا بداية التفاوتات طبيعية وعادية، ويجب أن توضع لها مناهج لتحديد السلوك الصحيح في مثل هكذا اختلافات. وهذه من أدنى أشكال الاختلافات، فإن الاختلافات تمتد أيضا ويحتمل أن تسري إلى طبيعة الطعام وملوحته وحلاوته والذوق في الأكل والشرب، فضلا عن طبيعة ترتيب الأمور. فالبعض قد يعتاد أو يبني أموره على النظم بدقة وأحكام، مثلا في موارد السفر، فلعله البعض يميل في ترتيبات السفر إلى أن يحكم أموره وينظمها بمراتب متقدمة من الضبط والدقة، بينما الطرف الآخر يميل إلى الإجمال و تسهيل الأمور وأخذ الأمور بنحو من العموميات والتساهل في أمور السفر، في أمور ترتيب الأولاد، في أمور بناء الأسرة. من الطبيعي جدا أن يكون هناك اختلافات في التقديرات. من الاختلافات التي عادة تلاحظ في تركيبة الأسرة في طبيعة التعامل مع الأولاد وبناء الأولاد وتربيتهم، فلعله أحد الأطراف يميل إلى ضبط الأولاد وأحكام دقة وتعامل بمستوى عالي من الضبط والدقة في دفعهم تجاه مثلا الانضباط الأخلاقي والانضباط الإيماني وسلوكيات المنزل والتعامل الاقتصادي، بينما قد يميل الآخر إلى التعاطي بنحو من المرونة وسعة الحال وتوسعة وإعطاء فرصة أكبر للأولاد والأطفال في التربية. أقول أنه هذه التفاوتات وفي كل الميادين أيضا، طبيعي وإنساني، لا يفترض أن يقال أنه يجب أن تكون الأسرة نموذجية، بمعنى أنه لا يوجد بين أفرادها أي نوع من أنحاء الاختلافات التي أشرنا إليها. هذه الاختلافات يفترض أن لا تؤدي إلى تفكك الأسرة، وإلا لما أوجدنا لحمة قط، لأنه نادرا ما يتفق الزوج والزوجة على الميل إلى نفس درجة الحرارة ونفس درجة البرودة ونفس طريقة التعامل مع الأولاد، نفس طبيعة الطعام، نفس طبيعة الألوان التي يرتدونها، نفس طبيعة السلوك في كل الموارد. هذا ليس متوقعا. فأقول أنه وجود هكذا تفاوتات لا يعني أبدا وجود حالة من القلق والاضطراب والهشاشة في بنية ولحمة هذا البناء المقدس، وإنما المفروض هو أن يضع الطرفان بين عينيهما هذا الشيء، وهو أنه أولا يجب أن لا تتحول هذه التفاوتات التي قد تؤدي بالكثير من الأحيان تؤدي إلى حالة من الاحتكاك، لا تتحول إلى تصعيد. بمعنى أنه من الطبيعي أنني أميل إلى البرودة، زوجتي تميل إلى الحرارة، أو أريد أن أرتب الأمور بنحو، زوجتي تريد أن ترتب بنحو آخر، ونحن نعيش في دائرة مشتركة وعناصر مشتركة، فقد أستاء من بعض هذه التصرفات أو قد أسيء وتستاء زوجتي من بعض التصرفات. هذه الانفعال وهذا الاستياء يجب أن لا تصدر مني ردة فعل تصعيدية، هي أساءت لي بأنه مثلا رتبت الأمور بهذا النحو الذي نهيت عنه كرارا، أو أنه أنا أخذت الأمور إلى اتجاه هي عبرت عن عدم رغبتها في هذا الاتجاه في ترتيب الأمور. يجب أن لا تتحول هذه العملية، هذه الحادثة إلى سلم الأعداء، بمعنى أنه هي يصدر منها ردة فعل جوابا على ما صدر مني من إساءة، مثلا لو فرضناه إساءة، فهي تسيء إلي بشيء جديد، فأنا أرجع وأسيء لها ردة فعل لما صدر منها من إساءة، وهكذا. هذا النحو من التصعيد والترقي، فإنه يمكن أن تكون أي جزئية مدعاة لتحويل جو الأسرة إلى جو خصومة وجو حدية وجو ندية وجو تصادم. هذا أولا، يجب أن لا نذهب إلى جهة التصعيد. كذلك يجب أن لا نذهب إلى جهة التراكم. في بعض الأحيان قد لا يكون هناك تصعيد من الطرف الذي أسيء إليه، أو أنه شعر بالاستياء لتصرف الطرف الأول، ولكنه لا يقوم بردة فعل، ولكنه يضمره، يضعه في صندوق الذاكرة، فإذا صدر تكرار آخر وفعل آخر يحدث إساءة، فيراكم هذه الإساءة الأولى على الإساءة الثانية على الإساءة الثالثة، ليجمع من هذه الإساءات قنبلة تتفجر في بنية الأسرة، فتفجرها وتثيرها شرذمة وتقطيعا. وإنما الموقف الصحيح والعلاج الصحيح هو أن تعالج كل مفردة في حينها، بمعنى أنه في موارد وقوع الاحتكاك يجب أن يكون واضحا لكل طرف أن الطرف الآخر لا يعجبه هذا الشيء. عذرا، قبل أن نصل إلى حالة الاحتكاك، أولا يجب أن نوجد حالة من سعة الصدر في البنية الأسرية، بمعنى أنه أنا إذا كنت لوحدي فإنني أتصرف على وفق مزاجي تماما، بمعنى لو كنت في غرفة لوحدي فأنني أكيف الجو وأكيف الإضاءة وأكيف الأصوات وأكيف الحركة على وفق مزاجي الشخصي. أما عندما أكون في دائرة أوسع مع زوجتي، دائرة أوسع مع عيالي وأبنائي، دائرة أوسع في المجتمع، عندما أدخل المسجد فأنني لا ألزم أهل المسجد على أن يكون، أو لما أدخل في مدرسة أو في مكان جامع، من الطبيعي أن أتفهم أن هناك اختلافات في البرودة والحرارة وبقية الإضاءة وبقية الأمور. هنا يجب أن أتعاطى بنحو من سعة الصدر، لا أن أطالب بأن تكون الأمور على وفق مزاجي بالدقة. أعرف البعض أنه حتى في مثل المسجد مثلا، مثل الحسينية، مثل الأماكن الجامعة في الدرس، بمجرد أن يشعر ب مثلا مقدار قليل من الحرارة يطالب بمثلا ترفيع درجة البرودة مثلا، أو عندما يبرد يطالب بالحرارة بشكل دقيق وحاد جدا. هذا لا تستطيع أن تدخل معه في وفاق، يجب أن يتسع صدره لمزاج ومزاجين وثلاثة. إذا كنت مع زوجتك يجب أن تلاحظ وضع زوجتك، إذا كنت مع آخرين يجب أن تلاحظ أوضاع الآخرين، يجب أن تطالب بأن تكون الأمور على وفق ما تشتهيه وتتمناه وتتذوقه وتعيشه بشكل دقيق جدا. يجب أن توسع من سعة صدرك بحيث تستوعب الآخرين، حتى في الجلوس، حتى في المجالس. عندما تجلس في مجلس يجب أن تلاحظ الأطراف الأخرى، أن توسع في المجلس، يجب أن تجعل صوتك في هذا في الدائرة العامة. الوضع هو الوضع، حتى في الدائرة الزوجية قد يكون الزوجة تميل إلى أن يكون النقاش مثلا بنمط معين. لا يحسن منك أن تحكم مزاجك وذوقك في نمطية الحديث، وإنما يجب أن تتفهم أنه توسع صدرك لأذواق الآخرين. هذا قلنا أولا. ثانيا، عندما يحصل حالة من الاحتكاك يجب أن تسارع. طبعا الحديث قد يكون بلسان المذكر وهو ليس موجه للمذكر. عندما أقول تسارع، تسارعي أنت في كل مورد يحصل حالة من الاحتكاك، وهو طبيعي جدا أن يقع الاحتكاكات بين الزوج والزوجة. يجب أن يسارع الطرفان إلى أن يبادر في معالجة هذه الجزئية. عندما أشعر أنني مثلا جرحت مشاعر زوجتي، أو أنني تصرفت بنحو لا يتوافق مع مزاج زوجتي، يجب أن أعوض هذه الحالة بنحو من التودد، بنحو من التلطف. في كل مفردة مفردة على حدة، في كل جزئية، لكي لا تدفع بنا إلى التصعيد ولا تبقي لها وقعا في النفس بحيث تحدث حالة من التراكم. لا تراكم ولا تصعيد، يجب أن تعالج هذه المفردة في حينها. من الطبيعي جدا أن يكون هناك اختلاف، أو هناك تصرف في بعض الموارد لخلل، لعدم التفاتة لأي سبب كان مني من زوجتي، أتفهم أن يحدث هكذا شيء. فإذا النقطة الأولى هو أن نوسع صدورنا لاستيعاب مشاعر الآخرين وأحاسيسهم وأذواقهم. ثانيا، أن نسارع في معالجة كل مفردة احتكاك على نحو مفرد بالاعتذار والالتفات إلى ما أوقعناه. ومن هنا تؤكد الشريعة المحمدية الدقيقة إلى أهمية التهادي والتواد والتعبير عن المحبة لإبقاء جذوة التلاطف والتواد والمحبة حية في نفوس في دائرة الزوجية وبين الزوجين. تهادوا وتحابوا بين يوم وآخر، بل خصوصا مع وقوع هذه الجزئيات يبادر كلا الطرفين إلى المسارعة في تلطيف الأجواء لإزالة هذه السخيمة وإزالة أثر هذا الاحتكاك. الأسرة وحركة الإنسان شبيهة تماما بحركة الماكينة. الماكينة توضع لها كثير من الأحيان مواد تلطف حالة التفاعل بين أجزائها، بمعنى أنها الماكينة الحديدية بينها حالة تلاحم واحتكاك وتدافع، تحتاج أن يوضع بين أجزائها زيوت وملينات، بل بعض الأحيان توضع قطع جلدية لتخفيف حالة الاحتكاك لكي لا تتولد حرارة ولا تتولد ضغط على الماكينة. البنية الزوجية هي كذلك، في حالة التفاعل من الطبيعي جدا أن يحصل هناك حالة من الاحتكاك، حالة من التمازج الحاد، تحتاج إلى تلطيف دائما وأبدا، بالتهادي، بالاعتذار، بالتواد، بما يزيل الحرارة و التبادل في الاتجاه. النقطة الثالثة بعد سعة الصدر وإزالة أسباب التراكم والتصعيد، النقطة الثالثة هي الأنصاف، وأن لا تنسوا التناصف بينكم، وأن لا ننسى الفضل بيننا. نعم، هي أساءت لي في هذه الواقعة، أمس كذلك أساءت، وأول أمس أساءت، طبيعي ما دمنا مختلفين في الخلقة فسوف تحصل منها تكرار أو أشكال من الإساءات، ولكن في نفس الوقت هي أحسنت، أحسنت كثير في موارد كثيرة. والكلام يقال في حق الزوج أنه نعم عنده كثير من الأخطاء، عنده كثير من أسباب الإزعاج، ولكن الإنصاف أنه ليس مخلوقا من النار وليست هي مخلوقة من جهنم، بل كلنا بشر، بشر يعني فينا إيجابيات وفينا سلبيات. الإنصاف هو أن لا نغفل هذه الجهات الإيجابية. نعم، من جهة أخرى هو مطالب الزوج والزوجة مطالبان بأن يريدان تلطيف كما ذكرنا في النقطة الأولى، ولكن الآن لو فرضنا أنه لم يحصل هكذا شيء، مع ذلك زوجي بالنتيجة هو يقدم كثير من الإيجابيات وليس كله فقط شر. عندما نقتصر على النظر إلى الجهة السلبية سوف تتراكم أوتوماتيكيا كل السلبيات، ولكن عندما ننصف الإنسان مهما يكون، مهما تكثر فيه السلبيات، فبالنتيجة هو لم يخلو تماما من الإيجابيات. ولذا نجد أن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام وهو الحكيم يشير إلى أهمية أن يكون الإنسان منصفا، بمعنى أنه لا تختلط عليه الأمور، فيقول عليه أفضل الصلاة والسلام أن الإنصاف يرفع الخلاف. يعني عندما يكون الإنسان منصفا، طبعا هذا في دائرة الزوجية وفي غيرها، عندما يكون الإنسان منصفا مع الآخرين فإنه تجده قليل الاختلافات في دائرة المجتمع. أيضا الإنصاف كما يؤكد أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام يوجب الائتلاف، هو يرفع الخلاف، وبالنتيجة سوف يحقق الائتلاف ويؤلف بين القلوب ويديم المحبة والمودة. فإذا الإنصاف مادة تسير ساحر في توثيق الأسرة والإبقاء على بنية الأسرة. هنا أود أن أجيب على مفردة لطالما أثيرت فيما يرتبط بعلاقة الزوج بزوجته، وأريد أن أعالج مصطلح ساد في ألسنة المؤمنين مع الأسف على أنه لا يتوافق مع مبانينا الثقافية والفكرية، وهي اصطلاح خيانة الزوج لزوجته. أنه عندما تقول الزوجة زوجي خانني، لقد صبرت عليه وعلى سلبياته، وكنت أحسن له، وكنت أخلص له كما يعبرون، أخلص له وتحملت سلبياته، وبالنتيجة لم أرى منه إلا الخيانة. طبعا هذا المصطلح لعله كثير يجري على ألسنة الممثلين والممثلات ومن يعيش هذه الأجواء. أنا أريد أن أقول أن هذا المصطلح حسنا لا يتوافق مع مبانينا وثقافتنا وشريعتنا السمحة التي تستهدف الحفظ على تماسك الأسرة ووحدتها. ماذا يقصدون بالخيانة؟ ماذا يعني الخيانة؟ هل هو في التصرفات النسوية مطلقا، بمعنى أنه أي نحو من تصرف العلاقة بين الزوج وأي امرأة كانت بأي نحو كان، هذا خيانة، خيانة العلاقة الخاصة، لأنه يفترض أن تكون علاقته بي خاصة. هل هذا يعني أنه لو تزوج امرأة أخرى، الآن بغض النظر نتحدث عن هل الزوجة الثانية مستحب غير مستحب، جائز واضح أنه جائز، لا أحد يقول أنه غير جائز. الآن جائز في أي ظرف، هل هو جائز مطلقا أو جائز في ما لو كانت المرأة مصابة؟ الآن لنترك هذه البحوث، نقول أنه زوج تزوج امرأة أخرى، هل هذا خيانة بزوجته مطلقا أو أنه تريدون أن تحددونه في دائرة معينة؟ بالخلاصة أريد أن أقول فيما لو تزوج الزوج امرأة أخرى يطلق عليه خيانة مطلقا، سواء كان هناك أسباب عرفية أو لم تكن هناك أسباب عرفية، كان هناك مقتضي أو لم يكن هناك مقتضي، أو أننا نريد أن ندخل في التفاصيل. لو قلنا أنه لا توجد أي سبب ولكن الزوج هكذا اشتهى ورغب في أن نعم يتزوج أخرى، هذا يطلق عليه خيانة؟ حرام شرعا؟ ما أحد يستطيع أن يقول حرام شرعا، قد يكون في بعض الظروف ليس مناسبا، قد يكون لم يحسن التصرف، قد يكون غير إيجابي، هذا ألفاظ أخرى لا نطلق عليه لفظ خيانة. هذا لو كان تصرف في الدائرة الشرعية، بل أنه كما تعلمون في الدائرة الشرعية يوجد أكثر من عنوان لأن يحصل بين الرجل وامرأة علاقة لا تدخل تحت عنوان المخالفة الشرعية، قلنا زواج ثاني، قلنا زواج متعة، نقول مثلا لو فرضنا حصلت ظروف معينة وحصل هناك تملك للإماء، فعنوان العلاقة بين الرجل وامرأة ليس محصورا بأن يكون في الزوجة الأولى، لكي يكون كل علاقة أخرى هو خيانة، الزوجة الثانية ليست خيانة، المتعة ليست خيانة، الإماء ليس خيانة، لأنه في الدائرة الشرعية جائز. نعم قد يكون عدم إنصاف، عدم فنية في التعاطي، عدم إحكام في بناء الأسرة، هذه اصطلاحات أخرى لا يصدق عليها عنوان خيانة. إن كان المقصود بالخيانة علاقة الرجل في الدائرة غير الشرعية، والعياذ بالله علاقة محرمة، الآن زنا أو علاقة اتصال، علاقة تبادل رسائل، أي نوع من العلاقة خارج الدائرة الشرعية، هذه أيضا ليست خيانة، هذه أيضا ليست خيانة، هذه خيانة برب العالمين، لأنه لو أن الرجل لم يصلي، لم يزكي، لم يخمس، لم يؤدي واجباته الشرعية، ما دخلت زوجته بهذا؟ نعم هي يجب عليه الأمر معروف ونهي عن منكر، لأنه هذا حق الله عز وجل، هذا أدبه مع الله، هذا خان الأمانة الإلهية. نعم هو أساء لزوجته بنحو أو بآخر، لكن لا يفرق بين أن يزني أو أن لا يصلي أو أن يستغيب أو أن لا يخمس أو أن يصرف على زوجته بتبذير، هذا أيضا خيانة للأدب الإلهي وللحق الرباني. إذن مصطلح الخيانة مصطلح عكر في ضمن الآداب الشرعية والعلاقة الزوجية. خلاصة ما نريد أن نقوله هو أنه هذا البنية الأسرية بنية مقدسة، بنية شريفة، بنية تحقق للإنسان صفاء الروح واعتدال المزاج والاهتداء إلى طريق الصواب، تهيئ الأرضية السليمة لبناء زراعة الجيل الجديد، هي مهاد، هي محضن لتربية الأبناء. التربية ليس أن نقول للولد وللطفل لأبنائنا لا تكذب لا تفعل، وإنما أهم عنصر في التربية أن نوجد بيئة صالحة، أن نوجد بيئة لطيفة، أن نوجد مهاد مبني على التوافق بين الزوج والزوجة، فيه المحبة والمودة، فيه التآلف، هذا المحضن هو أقوى نوع من أنحاء التربية والتعليم. أيضا نعلمهم الأدب، نعلمهم القيم، نعلمهم السلوك من خلال توفير هذه الأجواء الوثيقة بالمودة والمحبة والتناصف والتعاون والحد الأدنى من الاختلاف والخصومة، هذه البيئة الصالحة هي التي تحقق الموطن المناسب لزراعة الأبناء ونمو نفسياتهم وأخلاقهم وفكرهم واعتدال مزاجهم. في هذه البيئة يكون هناك تعليم وتربية ورفع درجات الإنسان. أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يوفق بيئتنا ومجتمعنا إلى التماسك والتناصف وإيجاد البيئة الصالحة للجيل القادم الذي تهدده الأخطار من كل مكان. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.